الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. نرحب بالشيخ حسين مبارك المويزي حفظه الله ورعاه، وكذلك نرحب بالأخوة الكرام والليلة بإذن الله بمحاضرة بعنوان علو الهمة فضيلة الشيخ حسين مبارك الله حفظه، فليتفضل مشكورا مأجورا على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الديوان، ديوان فهد العدواني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى أمر في كتابه الكريم بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر وقبل أن يدرك المرء الأجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أي سابقوا أيها الناس في السعي إلى أسباب المغفرة من التوبة النصوح والابتعاد عن المعاصي والذنوب، وبادروا بالأعمال الصالحة كي تدخلوا هذه الجنة. وقال جل وعلا في آية أخرى: وسارعوا. الأولى قال وسابقوا، سابقوا، وهنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أي بادروا بالأعمال الصالحة بطاعة الله ورسوله لاغتنام مغفرة الله جل وعلا بدخول هذه الجنة. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قول الله تعالى: ولمثل هذا فليعمل العاملون. قال: فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس، والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار، أي يسير بخطاياه إلى المعاصي والذنوب. الله تعالى قال: ولمثل هذا فليعمل العاملون. والله تعالى ذكر الجنة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم كما في سورة المطففين، قال: إن الأبرار لفي نعيم، أي الذين بروا بالأعمال الصالحة واجتناب المعاصي والذنوب، لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي على الأسرة ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي في وجوههم الحسنة تعرف هذا النعيم الذي أنعمه الله عليهم. قال: يسقون من رحيق مختوم، أي يسقون من خمر مختوم لا يفتح إلا لهم، ختامه مسك، أي في آخره المسك. قال جل وعلا بعد ذلك: قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي بالهمة العالية يتنافسوا بالأعمال الصالحة، لأن المسلم لا يرضى بالدون، إنما يرضى بالمنزلة العالية. وأفضل الناس وأولو الهمة العالية الأنبياء، وأفضل الأنبياء والهمة العالية أولو العزم الذين ذكر الله تعالى أن نصبر كما صبر في كتابه الكريم. والصبر على طاعة الله ما يعتري المرء من مشاق في هذه الدنيا، في الطاعة من الوضوء والذهاب إلى المسجد والأعمال الصالحة، بر الوالدين وحقوق الجار وحقوق الأقارب وغير ذلك من الأمور فيها مشقة على النفس، فإذا صبر المرء على ذلك نجا ودخل الجنة. كذلك الصبر في اجتناب المعاصي والذنوب، فالنفس أمارة بالسوء وترغب الإنسان وتدفع الإنسان إلى الوقوع في هذه المعاصي، فإذا صبر وابتعد عنها نجا وكان سببا لدخول الجنة. كذلك الصبر على البلاء من أمراض وغير ذلك، هذه أنواع الصبر الثلاثة. إذا صبر عليها المرء نال الأجر العظيم، أن الله معه، إن الله مع الصابرين، وأن الله يحبه، يحب الصابرين، ويكفيه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله ذكر الصبر في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. فالمرء صاحب الهمة العالية الذي لا يرضى بالدون عليه أن يعرف أن هناك مشاق لا بد من صبر. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ابن عباس: ذوي الحزم والصبر، أي الرسل. من هم؟ قال مجاهد: هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء قال هم أصحاب الشرائع. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما جميلا في هذا الصبر، قال: وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره، اصبر عليها، أي لحظات. قال: اصبر على كبح نفسك عن شهوتها، اصبر على الواجبات التي أمرك الله بها، اصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من الله عز وجل أو من الناس، اصبر حتى تنال دار الرحمة أو دار الراحة. فالمرء يصبر على هذا الذي أمر الله به، وأن يكون همته عالية، ويعلم أن هناك لا بد من صبر. الصبر على هذه الطاعة لا بد من عمل، همة والعمل، ويستعين بالله جل وعلا أن يعينه على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة وعلى هذه الهمة العالية. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك، على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أعنا على شكرك، فإذا أعانك الله تيسر على لسانك الشكر باللسان والفعل واعتقاد القلب، وذكرك بقراءة القرآن والأذكار والأعمال الصالحة، وحسن عبادتك أن تؤدي العبادة كما أمرك الله بها. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه كما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا صححه الألباني. فالمرء يبادر بالعمل، ثم في أثنائه وقبل هذا العمل يستعين بالله جل وعلا. هناك أدعية كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله تعالى بالأعمال الصالحة، منها أن يقول من هذه الكلمات كلمتين ينفعك الله جل وعلا بها، أن تقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهذا رواه أحمد في مسنده والترمذي وصححه، وهو على شرط مسلم، وهو كلمات عظيمة أن يقولها المرء، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. احفظها يا عبد الله واجعلها في دعائك في الصباح والمساء وفي السجود. عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي 7، 6 في الأرض وواحد في السماء، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك؟ قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ينفعك الله جل وعلا بها أن تسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشد وأن يعيذك من شر هذه النفس، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي جل وعلا. هذا هو أصل النفس، أنها تأمر بالمعاصي والذنوب بأكل الحرام وقطيعة الأرحام وتزين للإنسان. والإنسان خلق في هذه الدنيا لا يظن أنه سيكون في راحة، لا بد أن يصيبه بلاء، مشاق من أمور الدنيا، مشاق في العبادات، لا بد أن يصيبه ذلك. هذا العاقل يعتقد ذلك، أما الذي ليس له عقل فيظن أنه سيكون في راحة. ذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي لقد خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا يبين ذلك، أن المرء في كل شيء إذا صبر وأصابته الشدة في ذلك فإنه سيرتاح بعد ذلك، أما الراحة لن يستطيع أن يحفظ إن كان همه في حفظ القرآن، أو الصحة في الجسد إن لم يذهب إلى رياضة وغيرها، لا بد ماذا؟ أن تكون هناك مشقة حتى يرتاح، مشقة في طلبه للعلم إن أراد المنزل العالي والهمة العالية، مشقة في الحفظ، مشقة في الذهاب والعبادات، مشقة في ترك المعاصي والذنوب، في كل شيء لا بد أن تكون هناك مشقة وبعد هذه المشقة راحة. قال ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. تريد النعيم والجنة والمنازل العالية لا بد من عمل، أن تعمل وتكثر من الطاعات حتى تنال المنزلة العالية. قال وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو الصبر ساعة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للعبد في كلمتين: اجعلها يا عبد الله نصب عينيك في هذه الدنيا، قال احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، كل شيء ينفعك احرص عليه واسعى إليه، ابذل الأسباب، وهذا تمام التوكل، واستعن بالله، الجأ إلى الله جل وعلا. فإن لم تنل هذا الشيء فقل قدر الله ما شاء فعل. ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال: فيا لهما من كلمتين عظيمتين جمع فيهما خير الدنيا والآخرة لمن فهمها أو فهمهما وعمل بهما من العباد. ثم قال في آخرها: فلا يفوت أحدنا الخير إلا بترك واحد من هذه الأمور، إما أن لا يحرص يعني على ما ينفعه، بعض الناس يلجأ إلى الدعاء ويترك السبب، وهذا نقص في التوكل، وكذلك من يبذل الأسباب ولا يلجأ إلى الدعاء، وهذا نقص كذلك. لا بد أن يجمع بين بذل السبب وبين الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا. طيب متى الراحة؟ إذا قلنا هذه المشاق في هذه الدنيا، والإنسان خلق في مكابدة وشقاء، الراحة عند الموت في القبر وفي الآخر، إذا وضعت رجلك في الجنة هنا الراحة والمنزل العالية. ذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة، سئل: متى يجد العبد طعم الراحة، متى يرتاح؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة، هنا الراحة. والجنة يا عبد الله منازل عالية، وأعلاها الفردوس، أعلى المنازل 100 درجة الجنة. والمرء إذا سأل الله لا يسألها المنزلة التي أدنى من الفردوس، لأن صاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون، يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. وبذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، منازل عالية ودرجات عالية 100 درجة، كل درجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. قال: والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني، وهذا أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله جل وعلا أن يدخلك الجنة فاسأل الله الفردوس، اسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة. والمرء في هذه الدنيا عليه أن لا يعني يصيبه الكسل، بل عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، يقرأ القرآن، لا يقول غدا، بعد أسبوع، بعد أيام سأجعل جدول، يبادر الآن من قراءة القرآن، من النوافل، لأنه لا يدري، الآن فتن حولنا وبيننا، فتنة الزوجة، فتنة الأولاد، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الحروب حولنا وبيننا، فتن. نشاهد رجل في الصباح داعية يدعو إلى ترك المعاصي وفعل الطاعات، وفي المساء إذا به يدعو إلى هذه المعاصي واجتناب الطاعات، فيصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ساعات يتقلب هذا القلب بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه من ربه كان يجعل في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأوصى أصحابه رضي الله عنه وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، قالوا: بادروا بالأعمال، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض أي شيء يسير حقير من الدنيا، والعرض هذا قد لا يكون مال، قد يكون نساء، العرض هذا قد يكون شيء يعني من أمور الدنيا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يبيع دينه المرء. فعليه أن يبادر بالأعمال، فلا يدري متى يفجأه الموت والأجل، والمرء عليه أن يكون قدوتها الأنبياء كما مر معنا، ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فهم أولو الهمة العالية، وكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من حطام الدنيا، بل يسألونه ما في الجنة، ويسألونه مرافقته في الجنة، والأعمال التي تقرب لدخول الجنة، وأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال إلى الله. هذه هي الهمة العالية التي لا ترغب بالدون إنما بالمنازل العالية، كما في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل، أي أطلب ما بدا لك. هل طلب من أمور الدنيا المال؟ لو سأل لأعطى. هل طلب أراضي أو غير ذلك؟ قال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: تريد شيء آخر؟ سل، أطلب شيء آخر؟ قال: هو ذاك، لا أريد إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له أنه لا بد من بذل الأسباب، لا يكفي المرء الدعاء أن يعينه الله دون عمل. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من النوافل. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، هم أولو الهمة العالية بعد الأنبياء. لذلك يوم غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا الصحابة رافعا لهذه المعنويات، قالوا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخي بخي، كلمة تعظيم وتعجب من هذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخي بخي؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. تأمل هذه الكلمات، وأنها جنة ونعيم ودائم، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه أي من جعبته، تمرات، فجعل يأكل منهن تمرة تلو الأخرى ويتأمل هذا الكلام. قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. هذه هي الهمة العالية. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتلا، وهذا في صحيح مسلم. هذا يدل على الهمة العالية أيها الإخوة. والله تعالى يحب صاحب الهمة العالية، فمن أسباب جلب محبة الله للعبد الجالب لمحبة الله أن المرء تكون همته عالية، ولا تكون همته دنيئة في سفاسف الأمور، أمور لا فائدة منها، إنما همته عالية لحفظ القرآن، لحضور مجالس الذكر، لصلة الأرحام، لأداء الصلاة والنوافل والنظر في الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أي الأمور الدنيئة، هذه يكرهها الله جل وعلا. والمرء إذا أقبل على الطاعات واجتنب المعاصي رفع الله من همته وزاد من همته وفتحت له أبواب الخير وأعانه على ذلك، والعكس بالعكس، إذا أقبل على المعاصي والذنوب ذهبت هذه الهمة، وقد يعاقبه الله جل وعلا لانتكاسته، انتكاس حاله. قال السعدي رحمه الله: فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها، أي هناك شيء محرم، أكل مال حرام، فخاف القيام بين يدي الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ثم ترك هذا الشيء لله عوضه الله خير مما ترك. نفسه تشتهي النظر إلى الحرام فتركه خوفا من الله جل وعلا، فإن الله تعالى يجعل له همة عالية وإقبالا على الطاعات ورزقا واسعا وبركة في وقته وولده وماله. لذلك قال ابن السعدي رحمه الله، قال السعدي رحمه الله: فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه. فمن غض بصره عن الحرام كذلك عوضه الله بأن أطلق نور بصيرته في العلم وفي أمور الدنيا والآخرة. لذلك ذكر ابن القيم في الجواب الكافي قال: من غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة، أي تصيب الحق لا تخطئه. والإنسان إذا كانت همته عالية واستعان بالله وأقبل ولو بلغت 80 من عمره فإن هذه الهمة تزداد ولا تتوقف، وإن كانت همته ضعيفة ولو كان شابا فإنه لا ينال ما أراد وتموت هذه الهمة. الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 513 هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه من أذكياء العالم، وله كتاب واسمه الفنون في 800 مجلد. كشف أبو الوفاء ابن عقيل العمامة عن رأسه فإذا فيه شيء، فقال تلميذه شبت. وكان أبو الوفاء في 80 من عمره، في 80 كشف العمامة وفيه شيء، فقال له تلميذه شبت، فرد عليه: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. وهو يقول عن نفسه وقد بلغ 80، أي في 80 من عمره، في هذه العشرات في 80، أي 85 86، أجد من الهمة الآن ما هي أعلى من همتي في شبابي، ذلك كما ذكرنا له كتاب لم يكتب أحدا مثل هذا الكتاب، واسمه الفنون، وفي اللغة والتفسير والأدب في 800 مجلد. قال ابن الجوزي وهو صاحب التصاريف الكثيرة، قال: وأفتى ابن عقيل ودرس وناظر الفحول واستفتي في الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار أي من العلماء، وجمع علم الفروع والأصول وصنف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم حتى إني رأيت بخطه، أي كتب بخطه، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني. تأمل معي، كل همة عالية، يقول حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحة، أي إذا استلقيت أفكر في المواضيع وأختار منها مواضيع وأحاديث وآيات، وهو مستلقي يفكر يعمل هذا الفكر في هذا العلم. قال: إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ فالإنسان أيها الإخوة يكون همته عالية، وبذلك كان الإمام أحمد رحمه الله. نذكر بعض النماذج في الهمة العالية حتى نستفيد من ذلك، وهو بعلو الهمة المرء يصاحب أصحاب الهمة العالية ويقرأ في سير الصالحين حتى تزداد همته، الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين ثم العلماء والصالحين. ابن الجوزي الذي مر معنا تكلم عن ابن عقيل وهو في علو همته من المكثرين من التصانيف، له أكثر من 500 مصنف. يقال من علو همته عند موته قال لطلابه، لا يوجد موضوع إلا وتكلم به، قال لطلابه: هلموا إلي بالأوراق. عند موته قالوا: ماذا تريد أنت الآن مريض؟ قال: أريد أن أكتب عن سكرات الموت أشياء لم يسبقني بها أحد. فلما ذهبوا لإحضارها وجدوه قد مات. كذلك أيها الإخوة، وأفضل منهم من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، جابر بن عبد الله صحابي جليل، وهو بلغ من العلم الشيء العظيم، يذهب إليه الناس لأخذ العلم. بلغه حديث عند أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، حديث واحد، فاشترى بعيرا وجهزه هذا البعير، ثم رحل مسافة شهر ذاهبا وسمع الحديث ثم رجع مسافة شهر. تأمل معي هذه الهمة العالية. البخاري بوب بابا في كتابه، قال: باب الخروج في طلب العلم. قال: رحل جابر رضي الله عنه مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، حديث واحد، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على رأس الراحلين في سماع الحديث. فإن جابر بن عبد الله رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، كما أخرج البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا من أجل الربح اشترى بعيرا. قال: ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا. الذهاب شهر والرجوع شهر، حتى قدمت الشام. فإذا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. ثم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة، وفي رواية حفاة عراة غرلة، أي غير مختنين. وقال في قال بهما، أي ليس معهم شيء، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كتب عنه أهل العلم مؤلفات، بل مؤلف في مجلد، وفيه رحلة جابر في حديث واحد للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي عن هذه الرحلة. والإمام أحمد رحمه الله حج 5 مرات، 3 منها يستمع لأهل العلم، في 3 منها للقاء بأهل العلم. قال في أحد رحلاته في هذه الحج: قال معي 30 درهما، ال10 دراهم دينار، وال30 درهم 3 دنانير. قال أهل العلم: يدل على أنه كان يأكل الشيء اليسير ويصبر على مشاق الجوع حتى يتعلم هذا العلم. رحلة كاملة معه 30 درهم، هذا يدل على شدة صبره. فإنه رحمه الله لما رجع وأصابته يعني المحنة، وهي الابتلاء من الخليفة، اختبره في خلق القرآن وصبر وعذب وسجن، وكان مآل أمره أن يجلس في بيته، يذهب إلى المسجد ويرجع ولا يحدث، فصبر على ذلك، صبر على ذلك التزاما لطاعة ولي الأمر في ذلك، ولم يحدث. فرحل له، ذهب إليه الإمام بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث، وهو لا يوجد، رحل من الأندلس الأسبانية الآن إلى بغداد، بينها بحر وأفريقيا. رحل إليه، قيل مسيرة 2 سنين، يمشي على الأقدام إلى الإمام أحمد حتى يتلقى العلم، ولم يبلغ ما حصل للإمام أحمد من فتنة. فلما وصل إلى بغداد وذهب للإمام أحمد وسأل عنه، فبلغه أنه في بيته، ما يسمى الآن بالإقامة الجبرية، لا يحدث ومراقب. فلبس لباس الفقراء والشحاذين، ثم ذهب وطرق عليه الباب، فأخبره باسمه وأنه جاء من بلد بعيد من الأندلس لسماع الحديث منه. فقال: بلغك ما حصل، أي من كلام الناس؟ قال: نعم. قال: لكن أريد سماع الحديث. فقال: بشرطين، ألا تذهب إلى مجالس العلم، قال: أنا غريب وتأتيني على هيئة الساعد، لا تذهب إلى مجالس العلم حتى لا يقال طالب علم. ثم يذهب إلى الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد يدرس. قال: تأتيني على هيئة السائل، أي الشحاذ. فكان يلبس لباس الشحاذ ويذهب للإمام أحمد في كل يوم، يأخذ حديث، ومرة الحديثان وثلاثة، ومرة الحديث. بقي على ذلك سنوات، يأتي ويسأل عند باب الإمام أحمد، يقول: الأجر يرحمكم الله، كان سؤال الشحاذين في وقته. فيقف عند باب الإمام أحمد ويلقن حديث، حتى سجل عن الإمام أحمد عدد من الأحاديث، قيل بلغ في ذلك 300 حديث حتى مات الخليفة الذي منع الإمام أحمد، ثم جاء من بعده ونصر الإمام أحمد، ثم خرج الإمام أحمد للناس وحدث الناس، فجاء هذا الرجل فقربه منه الإمام أحمد فقال: هذا فعلا يسمى طالب العلم، هذا الذي ركب البحر من الأندلس إلى أفريقيا وجاء إلى بغداد، هذا الذي رضي أن يلبس ملابس الشحاذين حتى يتعلم كل يوم حديثا أو حديثين، هذا يصلح أن يقع عليه اسم طالب العلم. فالآن اسم طالب العلم صار ممتهنا لكل أحد، يقول فلان طالب علم ما فعل شيئا مما فعله هذا. فالإنسان أيها الإخوة يحرص كل الحرص على الهمة العالية حتى ينال جنة عرضها السماوات والأرض من طلب العلم وحفظ الحديث والأعمال الصالحة، ويكون في باله: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المكان الذي أريد، فمن قادت الآمال إلا لصابري. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسين على هذه المحاضرة النافعة الماتعة، من السائل الشيخ في فتح باب الإسلام
الذي عنده سؤال أو مداخلة أو فائدة جزاه الله خير أو ملاحظة.
هذا العالم الشيخ
100 مجلد. نعم،
100 مجلد.
نعم، هذا يدل على الهمة العالية أن يبارك الله عز وجل في وقت الإنسان، فإذا بارك في وقته يحضر الدروس الكثيرة، يصل الأرحام، تجده يعني في كل مكان. نعم له، يعني لكن هذه مما ذهب من الكتب، أنا لا يخفى عليكم ما حصل في بغداد وغيرها، كانت كان العلماء من فتنة يعني الخوارج والتتار وغيرها، ألقيت الكتب وذهبت، فهذا من الكتب الذي ذهب، ولكن يوجد في بطون الكتب، يعني ككتب ابن الجوزي يعني ذكر منها في 10 مجلدات من هذه الكتب، وقيل يوجد منه مجلدات من هذا 800.